الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد انتهينا إلى المسألة الخامسة السادسة كما تقدم. الخامسة أن أهل الجاهلية يستدلون على الحق بالأكثرية، فيستدلون على أن هذا حق بكثرة أهله وكثرة القائلين به، ويستدلون على رد الحق أو على أن هذا الشيء باطل بقلة أهله. وهذا من أصولهم التي أشار إليه الشيخ، ومن قواعدهم التي يحتجون بها، فيستدلون على أن الشيء باطل أن أهله قليل، وعلى أن هذا حق بأن أهله وأتباعه كثير. وهذه حجة داحضة أبطلها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن الدلائل على أن أهل الباطل يحتجون بالكثرة في تأييد باطلهم وبالقلة على دفع الحق، من ذلك قوله تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نحن أكثر أموالا وأولادا. وقال الرجل، أحد الرجلين اللذين ضرب الله بهما المثل وهو صاحب الجنة، يقول لصاحبه: أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فاحتج بكثرة المال وكثرة العشيرة والولد، ولهذا اغتر هذا الجاهل، اغتر بكثرة ماله وولده، وكفر بالله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. الآيات. فافتخر عليه بالكثرة، كثرة المال والولد. وأخبر سبحانه وتعالى عن قوم صالح ثمود أنهم أنفوا من اتباعه بكونه واحد. كذبت ثمود بالنذر فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ أبشرا منا واحد؟ أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ولا يزال أهل الباطل على هذا المنوال يحتجون على بطلان الشيء بقلة أهل وعلى صوابه وأنه حق بالكثرة، فيجعلون المعيار هي الكثرة. فأهل البدع يحتجون على أهل السنة بكثرتهم ويعنون بإحصائياتهم وما يشكلونه من ملايين. وهكذا أيضا أمم الكفر تعول على الكثرة في الحكم على الشيء وفي تقييم الشيء. وقد أبطل الله ذلك ببيان أن أكثر الناس في ضلال ولا يؤمنون ولا يشكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا هو الغالب على الخلق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وفي المقابل يقول في من آمن مع نوح: وما آمن معه إلا قليل. ويقول سبحانه وتعالى كما في قصة الخصمين الذين اختصما إلى داود: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل. وهذا هو الجاري عبر القرون: أهل الإيمان والهدى هم القلة، أتباع الرسل قليلون، كما يدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه، ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقير لهذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد عظيم فقير لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر من سائر الأمم. يعني فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء تابعا، ومع ذلك هم قليل بالقياس إلى المنحرفين، كما نذكر الحديث المتقدم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، إلا واحد. إذن الفرقة النادية هي أقل الفرق عددا، ولا يضيرها ذلك. فمن كان على الحق الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة وهم الفرقة الناجية، وإن كانوا قلة، وإن كان أهل الأهواء أكثر. ولا يضير المسلمين ولا يقدح في دينهم قلتهم بالنسبة إلى سائر الأمم. فماذا يقدر يعني عدد البشر على وجه الأرض؟ يقدرون بأكثر من 4 مليارات، والمسلمون يقدرون بألف، بمليار واحد أو فوق ذلك. ولكن مع الأسف إن أكثر هذا العدد أو كثير من هذا العدد من المنتسبين للإسلام ليسوا من الإسلام في شيء. إذن أهل الحق غرباء في الناس، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن المسلمين غرباء في العالم، وأهل السنة غرباء في المسلمين، وأهل الاستقامة غرباء في أهل السنة، أو ما هذا معنى. المقصود إن الكثرة ليست حجة وليست دليلا عليها على شيء، فهي حجة جاهلية. الذي يحتج بالكثرة فيه جاهلية، ويسلك طريق أهل الجاهلية في الاستدلال والاحتجاج. وأكثر الناس أتباع أهوائهم، وأكثر الناس يغلب عليهم الجهل. إذن فلا عبرة بما يرونه وما يقولون عليه. نعم، إذا كانت الجماعة المعينة على طريق الحق ثم حصل خلاف في مسألة ما، كما تقدم أن الخلاف يقول في بعض الأمور، فإنه قد يستأنس بكثرة من يرى هذا الرأي، يعني من أهل الحق كل من الفريقين. ولهذا يستأنس أهل العلم عندما لا يتعين المصير إلى أحد القولين بموجب الدليل، يستأنسون أو أنهم يرجحون قول الجمهور أو أكثر العلماء. أما إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة فلا يلتفت إلى ما خالف، وإن كان القول قول الجمهور. إذن قول جمهور العلماء ليس دائما هو الصواب، قد يكون الصواب مع القلة من أهل العلم، لقيام الدليل. أما إذا لم يكن الدليل بينا فما عليه الأكثر، يعني أولى، لأن الأكثر في من أهل الحق أحرى بالصواب. هذا هو يعني ترجيح فقط. وبهذا يعلم بطلان ما يتعلق به كثير من الناس من الاستدلال بواقع الناس. يكون أكثر الناس كذا، أكثر من العالم، أكثر الأمم. لا، هذا باطل، لا يعول عليه. الحجة للعقل والدين والدليل. فهؤلاء الذين يستدلون بمثل هذه الحجة لا يفكرون، وأهل الباطل من أحوالهم أنهم لا يستعملون عقولهم ولا يعولون على الحجة الشرعية. والحق هو ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة وما تشهد له الفطر والعقول الصحيحة. العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة أن من حجج أهل الجاهلية الاستدلال بما كان عليه الماضون الأولون، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه رد على موسى وهارون دعوتهما، إذ قال لهما قال فرعون والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ ما بالها القرون الأمم الماضية؟ ما بالها لم تكن على دينكما ولم تقل بما جئتما به؟ وهذا يقوله استخفافا لقومه وأتباعه وتغريرا بهم وتضليلا. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. القرون الأولى الله يعلم أحوالها ويحكم فيها بعدله. القرون الأولى منهم القلة وهم الرسل وأتباعهم، ومنهم المتبعون لأهوائهم وظنونهم. فموسى وهارون عليهما السلام لم يأتيا ببدع، بل سبقهما الأنبياء تترى، ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقال قوم هود لهود سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، يعني ديننا الذي نحن عليه من عبادة الأوثان هذا ما كان عليه الأولون فنحن على طريقهم. وهذه الحجة تشبه ما تقدم في المسألة الرابعة، وهو بناء دينهم على تقليد الآباء، لكن هذه كأنها أعم وأوسع من الأولى. فأهل الباطل إما أن يحتجوا بتقليد الآباء متعصبين لهم، وإما أن يحتجوا بما كان عليه الناس من قبل. إذن أهل الباطل تارة يحتجون بما كان عليه الناس من قبل، وتارة يحتجون بما كان عليه الناس في الحاضر، تارة. المهم أن يتعلقوا بما يظنونه أو يزعمون أنه سند لباطله. فأبطل الله ذلك ورده عليهم وأخبر بما جرى على الأمم الماضية المكذبة لرسل الله من النكال، مما يدل على ضلالها وكفرها وأنها كانت على الباطل. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنعذبهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب. اقتص الله علينا ما صنعه بقوم نوح من الكريم وبقوم هود وهم عاد، ماذا صنع بهم؟ وماذا صنع بثامود؟ وماذا صنع بقوم لوط؟ وماذا صنع بأصحاب مدين؟ وماذا صنع بفرعون وقومه؟ الكل دمرهم الله وأهلكهم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أفيكون هؤلاء الذين أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر أيكونون حجة؟ هؤلاء ليسوا بحجة، هؤلاء يجب الحذر من سلوك طريقهم، بل أخذ الله لهم وتدميره إياهم دليل على ضلالهم وبعدهم عن الحق، وأن الهدى وأن الحق مع الرسل وأتباعهم مع القلة وإن كانوا قليلا. نعم، اقرأ الخامسة والسادسة. اقرأ نصف النصف. لا اقرأ الثلاثين إعادة يعني كقوله تعالى عن فرعون. نعم،
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذا جاء عن قوم نوح وغيره. نعم، وغيره. نعم،
التابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه الآية، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الآية. الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقوله بادي الرأي. الحادية
هذه أيضا أربع مسائل، السابعة والثامنة والتاسعة العاشرة من هذه المسائل. السابعة احتجاج أهل الجاهلية بما كان عليه أقوام وما أوتوه من أفهام وكثرة أموال، الاحتجاج بذلك على أنهم على الحق بما أوتوا من أفهام وذكاء ودهاء، وعلوم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وبما أوتوا من أموال، فكان المشركون يقلدون أهل الكتاب اليهود لأنهم يزعمون أنهم أعلم منهم. نعم هم أعلم منهم، لكن اليهود عاندوا الحق وردوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوا برسالته عنادا، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن صفته صلى الله عليه وسلم عندهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويقولون للأنصار سيبعث نبي آخر الزمان ونقاتلكم معه. فلما أكرم الله الأوس والخزرج للإسلام قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شرق اليهود بذلك. فكان المشركون من قريش وغيرهم يحتجون على بطلان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بتكذيب اليهود، فرد الله عليهم ذلك بمثل قوله تعالى: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلا عبرة بالعلوم والمعارف والذكاء والفهوم ولا بالتمكين في الأرض بالقوة وكثرة الأموال، كل ذلك لا وزن له في معرفة الحق، فإن هذه الأمور تحصل لأهل الباطل ومع الباطل. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، لهم عقول ولهم أسماع ولهم أبصار وقد مكن لهم في الأرض، ولكن كل ذلك لم يجزي عليهم شيء. وكثيرا ما يكون أهل الباطل يعني في أيديهم الأموال ولهم الأولاد، ويكون أيضا عندهم الذكاء الباهر، وهذا لا ينفع، كما قال تعالى في المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقال تعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولما احتج قارون بما أوتي من علم ومال عندما نصحه الناصحون قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أكثر منه جمع، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. المقصود إن قوة الأبدان وقوة الأذهان، حدة الأذهان بالذكاء وكثرة المعارف المادية وكثرة الأموال، كل ذلك لا يدل على أن ما عليه أولئك الممتعون أن ما هم عليه هو الحق أو أنهم أولى بالحق، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا استمتعوا بخلاقهم، استمتعتم بخلاقكم أم استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. مسألة أخرى من حجج أهل الجاهلية قديما وحديثا أن يستدلوا على رد الحق بأن بضعف أهله وأن ليس عليه إلا الضعفاء، فيردون على الرسل ويحتجون على بطلان دعوتهم بأن لم يتبعهم إلا الضعفاء، وهذه من البلاء. فالغالب أن أكثر أتباع الرسل هم الضعفاء، أما الأقوياء الرؤساء الأثرياء الكبراء فالغالب عليهم هو الاستكبار عن الحق. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشركون. وفي قصص الأنبياء يذكر الله أن الذين يعارضون الرسل هم الملأ يعني الأشراف، كما قص الله علينا الحوار بين المستكبرين والمستضعفين، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. الآية إذن فالاحتجاج على رد الحق لأن أتباعه هم الضعفاء هذه حجة جاهلية درج عليها أعداء الرسل أولهم وآخرهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد طلب منه أشراف قريش أن يترك المستضعفين من المؤمنين وألا يجلسوا معهم، فأنزل الله وصل نفسك مع الذين يدعون ربهم للغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم المسألة نعم كذلك مثلا على التاسعة الاغترار والاحتجاج بما عليه فسقة العلماء. العلماء نوعان، علماء هدى وعلماء سوء. فعلماء الهدى هم العلماء العاملون، العلماء بما جاء به الرسول بما بعث الله به رسله المتبعون لهدى الله، هؤلاء هم العلماء المهتدون المهديون الهداة. وهناك علماء السوء علماء ضلال عندهم علم ولكنهم غير ملتزم غير ملتزمين به، ليسوا قائمين بعلمه، فهم فسقة وقد ينتهون إلى الكفر. فمن شبهات أهل الجاهلية قديما وحديثا الاحتجاج بما عليه فسقة العلماء، يقول هكذا قال فلان وهكذا أفتى فلان، وقد حكى الله ذلك عن أهل الكتاب في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فرد الله عليهم ذلك وبين أن أكثر العلماء أو أن كثير من الأحبار يعني العلماء والرهبان العباد كثير منهم منحرفون يأكلون أموال الناس بالباطل الرشاوة، يأكلون السحر ويأكلون أموال الناس بالباطل باسم الدين، كما هو معروف عن أحبار ورهبان النصارى أنهم يعطون ما يسمى بصفوف الغفران، يعطونها يأتي الغر السارد منهم يطلب يعني مغفرة ذنوبه، فيعطونه صكا بمغفرة ذنوبه ونجاته من النار، لكن في مقابل ماذا؟ في مقابل مال يقدم لهم. إذن القدوة هم علماء الهدى الذين يعرف عنهم التمسك بالحق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من عرف بعدم الالتزام بذلك فلا يحسب لا يحسب به. وفي هذه الأمة علماء وعباد لا يجوز الاقتداء بهم، وفيهم العباد الجهال المنحرفون، وفيهم العلماء الفجار المتبعون لأهوائهم، لأن كل ما كان في الأمم الماضية لابد أن يكون في هذه الأمة، لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود أهل العلم، والاستكبار عن الحق وعدم الاستقامة. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. والحاصل أن من حجج أهل الجاهلية الاستدلال بما عليه المنحرفون من العباد والعلماء، وكثير ممن يحتج بهذه الحجة يحتج بها وهو يعلم، لكنه يجعلها في وجه من يعارضه أما من كان جاهلا ومنخدعا فهذا قد يكون معذورا إذا لم يكن منه تفريط ولا تهاون ولا اتباع لهواه. فالذين يحتجون بهذه الحجة منهم من يحتج بها وهو يعرف أن هذا العالم أنه ليس على حق ولا صواب، لكن يحتج بصنيعه ليبرر هو ما عليه ما هو عليه من الباطل. المسألة العاشرة الاحتجاج، احتج أهل الجاهلية من أعداء الرسل وأشباههم يحتجون على رد الحق بقلة فهم أهله، زعما يزعمون أن أتباع الرسل وأن هؤلاء أنهم قليل الأفهام. وقد ذكر الله شيء من ذلك في ذكر قوله تعالى عن قوم نوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، هذا دليل للمثل السابق، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادية، يعني أنهم ليسوا أهل الرأي تفكير، بل هم يتعجلون وينقادون من غير روية ولا تفكير، وهذا من أبطل الباطل. فالتفكير الحق عند المتبعين للحق، هم الذين أتبعوا الرسل لم يتبعوهم مجرد يعني من غير تفكير، لا، بل ما اتبعوهم إلا وقد أشرق نور الحق في قلوبهم وعرفوا أن ما جاءت به الرسل هو الحق، لأن الحق مطابق للفطرة وموافق للعقل الصريح. وكما تقدم في المسألة السابقة أنه ليس المعول على الذكاء، فالذكاء لا يستلزم الذكاء، فكم من ذكي باهر وخارق الذكاء ولكنه ضال في عقله وفهمه. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعمى القلوب ليس هو البلاهة وقلة الفهم، لا، عمى القلوب عدم قبولها للحق وعدم معرفتها للحق. وأهل الإيمان هم العقلاء حقا، هم أولو الألباب الذين يفكرون في هذا الوجود ويتدبرون الآيات التي بعث الله بها رسلا فيفكرون: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. انظروا أن الله وصفهم بأنهم أولو الألباب، يعني أولو العقول. اللب هو العقل، العقل الخالص، هم أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. إذن أتباع الرسل هم أولو الألباب لأنهم تذكروا بتذكير الرسل وفكروا في آيات الله الكونية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات للعالمين. من هم إذن الذين يفكرون في هذه الآيات وينتفعون بالآيات الكونية؟ إنهم أتباع الرسل. أفيقولون بعد ذلك أيكونون بعد ذلك لا فهم عندهم ولا روية لهم؟ لكنها طريقة المغالطين يقيمون خصومهم بما هم أولى به على حد المثل: رمتني بدائها والذنب. الكفار هم قليل الرأي وقليل الفهم، وإن كان عندهم ذكاء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا شأن المنافقين وشأن الكافرين، وعلى ضد ذلك أتبع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم نعم قل.
الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الرابعة عشرة
هذه ثلاث مسائل من مسائل أهل الجاهلية ومن أمورهم الباطلة، من أمورهم الباطلة وحججهم الداحضة القياس الفاسد. القياس هو تشبيه الشيء بالشيء وإعطاؤه حكمة، هذا هو ضابط القياس إجمالا، تشبيه الشيء بالشيء وإعطاؤه حكمة هذا هو القياس. لكن تارة يكون القياس صحيحا إذا كان وجه الشبه بين الشيئين قائما، ويكون فاسدا إذا لم يتحقق وجه الشبه ولم يتحقق الجامع بين الشيئين. فالقياس الفاسد هو تشبيه الشيء بغيره مع الفارق، تشبيهه به بما لا يشبهه فيه مع الفارق المميز، فهذا قياس فاسد. والقياس الصحيح هو تشبيه الشيء بغيره فيما يشبهه فيه وإعطاؤه حكمة لوجود الجامع. إذن القياس له كما هو عند الأصوليين وأربعة أركان: أصل وهو المقيس عليه، وفرع وهو المقيس، والجامع وهو وجه الشبه أو علة الحكم، والرابع هو الحكم. ومن القياس الفاسد الذي ذكره الله في قوله عن أهل الجاهلية قوله أعداء الرسل للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا، ما هذا إلا بشر مثلنا، يعني لا تصدقونه ولا تتبعونه لأنه مثلكم. نعم إن الرسل بشر، هم بشر، ولكنهم ليسوا مثل سائر الناس من كل وجه، لأن الله ميزهم على البشر بشيء بما من به عليهم من الوحي من الرسالة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، نحن مثلكم في البشرية، لكن الله أكرمنا، ولكن الله يمن على من يشاء. إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. نعم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو الفارق. فمن القياس الفاسد قياس الرسول الذي أكرمه الله بالرسالة والوحي على غيره من الناس. قياس النبي الصادق على المتنبي الكذاب، هذا من أفضل القياس، فإن البون شاسع بين الرسول الذي جاء بعلم وهدى وبين سائر الناس، والفرق أعظم بين النبي الصادق والمتنبي الكذاب، فإن المتنبي الكذاب جاء بوحي لكن تنزلت به الشياطين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ومن القياس الفاسد قول أهل الجاهلية معارضين لتحريم الربا، إنما البيع مثل الربا، البيع الشرعي الذي لا ظلم فيه ولا غرر ولا جهالة، قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فليس البيع كالربا، الربا يقوم على الظلم. يقوم على تعدي حدود الله، ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن أمور الجاهلية رد القياس الصحيح، وهذا من المفارقات العظيمة، الاحتجاج بالقياس الفاسد ورد القياس الصحيح. ومن القياس الصحيح هو اتباع الرسل كلهم، اتباع الرسل، الإيمان بالرسل كلهم وعدم التفريق، فالرسل سبيلهم واحد ودعوتهم واحدة، دعوة الرسل واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن آمن برسول أو ببعض الرسل أو بجميع الرسل ورد دعوة نبي واحد فقد تناقض وفرق بين المتماثلات، فإن القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلات، والقياس الفاسد ومن القياس الصحيح التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. فمن صور رد القياس الصحيح الإيمان ببعض الرسل دون بعض، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فاليهود الذين آمنوا بموسى ومن قبله من الرسل الجملة وردوا دعوة المسيح ثم ردوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، هؤلاء تناقضوا، فكان الواجب أن كما آمنوا بموسى أن يؤمنوا بعيسى وأن يؤمنوا بمحمد، وهكذا النصارى، وهكذا النصارى ردوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من الحجج والبينات أعظم مما جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم. ومن القياس ومن رد القياس الصحيح قول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، فشأنهم شأن الأمم، فالله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولا فرق في هذا بين اليهود والنصارى وغيرهم، فهم بشر من البشر. فقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه فيه تمييز لأنفسهم عن سائر الناس، والناس سواء في حكم الله. لا فرق بين الناس إلا بالإيمان والتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من فراق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن فرق بين الناس وفاضل بين الناس بغير ما فاضل الله به بينهم فهو راد للقياس الصحيح. فالقياس الصحيح إلحاق النظير بالنظير، إلحاق الكافر بالكافر والمؤمن بالمؤمن، واعتبار الناس كلهم سواء إلا من خصه الله بتفضيل من الرسل وأتباعهم. الرسل لا يجوز أن نفضل بعضهم على بعض إلا بدليل شرعي، والله قد فضل بعضهم، فنعلم أن أفضل الرسل هم أولو العزم، وأفضلهم الخليلان، وأفضلهما سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة وهي 13 من أمور الجاهلية: الغلو في الصالحين. والغلو مجاوزة الحد في الشيء، والغلو في الصالحين هو مجاوزة الحد في حبهم وتعظيمهم. وهذه المسألة أو هذه الصفة هي أصل للمسألة الأولى، وهو التعبد بدعاء الصالحين وبعبادتهم. فأصل ذات أصل عبادة الصالحين هو الغلو في الصالحين، ولهذا كان أصل الشرك في العالم هو الغلو في الصالحين، في العباد، في العلماء، وقد أنكر الله ذلك وحذر منه بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. فمن ديدن الأمم من أهل الجاهليات الغلو في الصالحين من العلماء أو العباد، فقوم نوح غلوا في الصالحين منهم، ونصبوا بعد موتهم لهم أنصابا وسموها بأسمائهم، وذلك بوحي من الشيطان. وأهل الكتاب غلوا في علمائهم وعبادهم كما أخبر الله عنهم، فحذر الله، فنهى الله أهل الكتاب عن الغلو في الدين، وفي هذا تحذير لهذه الأمة. وقد حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين، فقال في خاصته: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما لقط له ابن عباس حصيات يرمي بها الجمار قال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو في الدين من طرائق أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين، فواجب على المسلمين أن يحذروا من الغلو في الدين. وجميع البدع تندرج أو أصلها الغلو في الدين، فكل من ابتدع بدعة وتدين لله بما لم يشرع فقد تجاوز الحد في دينه، وتدين بما لم يأذن به الله فيدخل في ذلك تحريم ما لم يحرمه الله، والتعبد لله بما لم يشرع. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ونلاحظ إن بعض هذه المسائل يعني يتضمن بعضا، فهذه المسألة الأخيرة كما قلت هي أصل للمسألة الأولى التي هي أولى تلك المسائل، وهي المتضمنة للشرك الأكبر المناقض لأصل دين الرسل الذي هو التوحيد. فأصل الشرك في العالم هو الغلو في الصالحين، وهذا لا يزال موجودا في هذه الأمة، فما كان في الأمم الماضية فلا بد أن يكون في هذه الأمة. فتلاحظون الآن في واقع العالم الإسلامي ماذا فيه من الغلو في الصالحين أحياء وأمواتا. فالواجب الحذر من الغلو في الصالحين. نعم، حب الصالحين مشروع، الاقتداء بهم، تعظيمهم بما شرع الله من التعظيم والتوقير والاحترام، أما تجاوز الحد في حبهم وتعظيمهم فهذا سبيل أهل الجاهلية. فالواجب الحذر من سلوك هذا الطريق. عصمنا الله وإياكم من طرائق أهل الجهل والضلال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.
السؤال الأول، يقول السائل: فضيلة الشيخ إني أحبك في الله. والسؤال: هل هذه المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام في مسائله موجودة في هذا الزمن؟
أقول للأخ: أحبك الله الذي أحببتني فيه، ونسأل الله أن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يرزقنا تقواه في السر والعلانية. لعل جواب هذا السؤال تضمنه الكلام، فهذه المسائل فيما يظهر كلها موجودة، لكن ليس بلازم أن تكون موجودة في كل شخص من أهل الضلال أو في كل جماعة، لا، توجد فيما بينهم. كل هذه الحجج الداحضة، الاغترار بالأكثر، احتجاج بقلة أفهام أهل الحق كما يدعي أهل الباطل، وأهل الحق ليسوا لذوي عقول ضعيفة وأهل سذاجة، لا، بل هم أهل علم وعقل ومعرفة وفكر كما تقدم. فهذه المسائل كلها موجودة، كما إنها بالنسبة لأهل الجاهلية الأولى لا يلزم أن تكون كل هذه المسائل عند كل جماعة، لا، هي موجودة في مجموع أهل الجاهلية، فمنها ما يكون مضطردا عند كثير منهم أو عند أكثرهم، ومنها ما يكون عند بعضهم. فلا يلزم أن يكون الأمر الموجود أو المنسوب لأهل الجاهلية أن يكون عند جميعهم، لكنه موجود في جملتهم. كذلك بالنسبة لأهل يعني الجاهليات أو للأمور الجاهلية الموجودة الآن موجودة في الناس، في الكفار، منها ما هو موجود في الكفار، ومنها ما هو موجود في المسلمين، فتكون من الأمور الجاهلية التي وقع فيها المسلمون أو وقع فيها بعض المسلمين، كالفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياع على الميت والاستسقاء بالنجوم ونفس الاحتجاج يعني مثلا بقلة الفهم. أهل الباطل ينسبون مثلا أهل الاستقامة وأهل التمسك ينسبونهم إلى السذاجة وإلى الغفلة، ويحتجون أيضا لأنفسهم بأنهم أهل الذكاء والخبرة وأهل العقل. فقلوب أهل الباطل متشابهة، تشابهت قلوبهم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا مسافر إن شاء الله قبل صلاة الفجر بالطائرة إلى مدينة الرياض، وربما لن أصل إلى مدينة الرياض، وربما لن أصل إلى الرياض إلا بعد صلاة الفجر، وربما يكون قد خرج وقت الصلاة، فهل أصلي إذا وصلت إلى المطار أم أصلي في الطائرة؟
لا، الجواب لا تصلي قبل الفجر أبدا، فإن أمكنك أن تصلي قبل الركوب بعدما يطلع الفجر وتطمئن على طلوع الفجر لا تصلي، بل انتظر حتى تتأكد من طلوع الفجر، ولو ركبت اركب الطائرة قبل الصلاة إذا لم تتمكن من الصلاة قبل إقلاع الطائرة، ثم صلي وأنت في الطائرة بحسب وسعك بحسب استطاعتك. إن استطعت أن تصلي قائما فصلي قائما، يوجد فيها متسعات يمكن أن يقوم فيها الإنسان ويصلي قائما، إذا كان الشخص عنده ثبات وعنده قوة يستطيع أن يصلي قائما، وإذا لم يتسنى لك أن تصلي قائما فصلي قاعدا مستقبل القبلة، قم من كرسيك واجلس في ذلك المكان وصلي قاعدا، والأمر لا يستغرق يعني إلا وقت يسير، خصوصا بعدما تستقر الطائرة في مسارها يكون الأمر ميسر ولله الحمد. ولا تؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لا تؤخرها إلى الوصول، فلا تقدم صلاة الفجر قبل طلوع الفجر فإنها لا تصح، ولا تؤخرها عن وقتها وأنت تستطيع أن تصليها بحسب استطاعتك في وقتها قائما أو قاعدا. ولو قدر أن شخصا لا يستطيع أن يتجاوز مكان كرسيه، لا يستطيع، فليصلي وهو على كرسيه على الحال التي هو عليه، فاتقوا الله. نعم.
يقول: هل يشترط استقبال القبلة؟
ذكرت هذا، ولو لم تستقبل القبلة، إذا لم تستطع استقبال القبلة فصلي بحسب حالك.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان ولي الأمر ظالما فأيهما أفضل، الدعاء عليه من أجل إراحة المسلمين من ظلمه، أم الأفضل الدعاء له بالهداية والسداد؟
الله أكبر، بل الدعاء له، لأن هذا يحصل صلاحه والراحة من ظلمه، ويستريح هو من ظلمه وتستريح الأمة من ظلمه بهدايته، فالدعاء له هذا كما تقدم في الكلام على ما يجب يعني من السمع والطاعة لولي الأمر المسلم والنصيحة له، وأن من أصول أهل السنة النصيحة لولي الأمر، وذلك بمحبة الخير له ومحبة صلاحه ومحبة استقامة الحال. يعني ليس المقصود من الدعاء له أن يتمتع بالصحة والعافية ودوام العز على مع ظلمه، لا، الدعاء له بصلاح الحال، صلاح قلبه وصلاح حاله وصلاح أعوانه وصلاح بطانته. وما يضيرك إذا دعوت له، لو رأيت فاسقا من المسلمين تدعو له بصلاح الحال أن يصلح الله حاله، وهذا يحقق الغرضين الأعلى والأدنى. نعم.
يقول السائل: ورد في الحديث أن الذي لا يبايع ولي الأمر أنه يموت ميتة جاهلية، فكيف يمكن أن أبايع ولي الأمر؟ هل هو باللسان فقط أم الرضا؟ يقول: ورد في الحديث أن الذي لم يبايع ولي الأمر أنه يموت ميتة جاهلية، فهل يمكن أن أبايع ولي الأمر؟ فكيف يمكن أن أبايع ولي الأمر؟ هل هو باللسان فقط أم الرضا ببيعة الأمة؟
لا، يعني اعتقاد فقط، ليس من اللازم أن من المبايعة مباشرة ذلك بالنفس واليد، بل المراد اعتقاد السمع والطاعة لولي الأمر ولاعتراف ولايته ما دام مسلما. فبهذا الاعتقاد باعتقاد وجوب السمع والطاعة له وباعتقاد صحة ولايته ما دام مسلما بهذا يكون الإنسان مبايعا وبهذا يكون الإنسان مطيعا. نعم.
يقول السائل: ما معنى الحكم وما معنى الصلح وما الفرق بينهما؟
لا أدري إيش يقول.
ما معنى الحكم؟
ما معنى
الحكم؟
الحكم؟
نعم. وما معنى الصلح وما الفرق بينهما؟ لأننا نجد من يقطع الخصومات ويسميه صلحا في جميع صوره.
لا، الحكم هو الفرق بين الخصمين بحسب ما تقتضيه الحجج، بموجب الحجج، يعني الفصل بين الخصمين بموجب حججهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر تختصمون إلي، وإنما أقضي بينكم بنحو ما أسمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بمال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. هذا حكم بالحجة. وأما الصلح فهو يصار إليه برضا الخصمين، لأنه قد يكون مثلا قد يخفى مثلا المحق منهما، وقد تكون الحجج متكافئة، وقد يكون الحكم يعني لا يتحقق معه رضا الخصمين، لا يتحقق معه رضا الخصمين، فيصير القاضي إلى استرضاء الخصمين بعرض الصلح بينهما، فإنه إذا أصلح بينهما برضاهما كان هذا أقرب إلى الوئام والبعد عن الشحناء، وأن ينصرف جميعا وقد رضي، لأن رضاهما بالصلح يتضمن تنازل كل منهما عن شيء من دعواه.
يقول السائل: يزعم بعض الناس أنه لا حاجة للناس في تدارس أمور الشرك لزوال الشرك، وأنه يبني.
نعم، مرة ثانية.
يقول السائل: يزعم بعض الناس أنه لا حاجة للناس في تعلم أمور الشرك لزوال الشرك، وأنه يكفي تعليم الناس التوحيد دون ذكر الشرك ومظاهره.
هذا يحتاج إلى أن يتعلم، هذا بين أمرين: إما جاهل وإلا مغالط، والمغالط لا حيلة فيه، بل يرد عليه بالبينات، فالله ذكر التوحيد وذكر الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن الله لا يغفر أن يشرك به. سبحان الله، ما هذا الشرك الذي توعد الله عليه بعدم الغفران؟ ما الشرك الذي حرم الله على صاحبه الجنة؟ ما الشرك الذي توعد الله عليه بحبوط العمل: لئن أشركت ليحبطن عملك؟ أيصح من عاقل ألا يعرف هذا الخطر؟ سبحان الله، هذا لا يقوله إلا سادة، ولا يمكن أن يعرف الإنسان التوحيد إلا بأن يعرف الشرك. أمران متلازمان: توحيد وشرك. لا يعرف التوحيد إلا من عرف الشرك. ولهذا التوحيد يقوم على نفي وإثبات عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وهذا هو مضمون كلمة التقوى: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا إله هذا ركن، نفي إلهية كل ما سواه، إلا الله إثبات الإلهية له سبحانه وتعالى. نعم، آخر سؤال.
يقول السائل: ما هو حكم من يهاجر إلى بلاد الكفر ويأخذ الجنسية منها؟
نعم،
ما حكم من يهاجر إلى بلاد الكفر ويأخذ الجنسية منها؟ وما حكم اللجوء السياسي؟
هذه مسألة للجنة الإفتاء، الجواب الذي المعروف والمشهور أن هذا لا يجوز أصل الجنسية، الذهاب إلى بلاد الكفر وأصل الجنسية منها يتضمن الالتزام بأنظمتهم وشروطهم، فلأصل الجنسية اعتبارات وشروط. فهذا الذي بلغني أن لجنة الإفتاء يعني لها فتوى بهذا المعنى، يعني مضمونها أنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس وأن يؤثر أخذ الجنسية من دولة يعني كافرة يؤثرها ليقيم في بلاد الإسلام في بلاد الكفار، اللهم إلا مرجعا حالة الضرورة لها أحكامها. فإن الواجب على المسلم أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه.